يا هلا وسهلا دكتور مره ثانيه.
حياك الله يا نايف.
دكتور رسم الحدود هذا يبين لك انت حسب كلامك انه المملكه تنازلت عن كثير من الحدود. خليني اسال، هل المملكه العربيه السعوديه هدفها توسع بشكل كبير او لا انا ابي الديني ينتشر، اللي بيدخل معي يدخل، في النهايه انا ابي هدوء ابي سكينه ما ابي ادخل في جدال؟
ما في شك، انا اشوف اللي يقرأ تاريخ قيام المملكة العربية السعودية وترسيم الحدود من عهد الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان يدرك أن المملكة العربية السعودية هدفها وحدة المنطقة والأمن والاستقرار بالدرجة الأولى، حتى أنه ليست الهدف هو نشر الدين، لأنه الدين لا ينتشر إلا الدين الصحيح إلا في ظروف الاستقرار. فالمملكة أو الدولة السعودية والقيادة السعودية كان تركيزها على أن تستقر سياسيا وفكريا وثقافيا ودينيا كل ما يعني حتى اجتماعيا، ولذلك الدول والدويلات اللي توحدت أو شكلت وحدة المملكة العربية السعودية نجد أن الملك عبد العزيز لم يغير في طابعها الديمغرافي أو يفرض عليها نظام محدد أو حتى مذهب ديني، لم يكن المذهب مطروح في عهد الملك عبد العزيز، ولذلك كل كلام الملك عبد العزيز هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة جدا للي يبغى يفهم المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي ترى أو القيادة فيها أن هذا الدين هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس، ولذلك كل ما يعزز هذه القاعدة الشرعية الأصيلة اللي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام تسعى لها. يعني خذ على سبيل المثال توحيد أو تحديد الحدود، خذ الحرمين الشريفين، يمكن كثير من الناس لا يدرك أنه لو جينا نقرأها من وجهة نظر سياسية كانت الحرمين الشريفين عبارة عن ثلاث أو أربع طوائف سنية، بمعنى سياسي أنت أمام كيان مقسم، وطبعا هذا خلاف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام توفي وترك جماعة المسلمين جماعة واحدة، لكن للأسف في العصور المتأخرة انقسمت الجماعة المسلمة إلى أربع جماعات، وكان بينهم صراعات الحقيقة، وكان الحاكم في وقتها يجد صعوبة الحقيقة يتبنى مين. في الغالب طبعا كان مرة في الأغلب المذهب الشافعي، فالإمام الرئيسي هو من الشوافع، ولكن تقام أربع جماعات، يعني تخيل الحرمين تصلى فيها أربع صلوات، وهذا له رمزية سياسية عند المسلمين، لما يكون فيها أربع جماعات يعني في أربع اتجاهات، هذا خطير. طبعا هذا يعاكس القيم اللي جاء بها الملك عبد العزيز وقامت عليها الدولة السعودية، ولكن لما نرى كيف عالج هذه المسألة الملك عبد العزيز تدرك أن هذا الرجل وهذه الدولة هدفها وحدوي وليست فرض أمر واقع على الناس. طبعا هي تعرف لما يستقر الحكم لأي سلطة سياسية تستطيع أن تفرض، ولكن الملك عبد العزيز أخذ قرار عبقري الحقيقة. طبعا الحرمين كان فيها أربعة أئمة من كل مذهب، فاختيار أحدهم ليكون الإمام اللي يجتمع خلف المسلمين في الحرمين كان أمر قد تشوبه بعض المشاكل، فأخذ قرار باستدعاء شيخ القراء في مصر الشيخ أبو السمح، لا يحضرني اسمه، وأخوه، وعينه إماما رئيسا للحرم المكي الشريف، وأخوه للحرم المدني الشريف، وبقية الأئمة يتناوبون على الصلوات. من هنا تم إلغاء الحدود داخل الحرمين، أصبحت جماعة المسلمين واحدة. وهذه ليس خدمة سياسية للمملكة العربية السعودية، إنما هي خدمة للعالم الإسلامي. وعلى فكرة هذه من الأشياء اللي ضايقت أيضا القوى الاستعمارية التي طالما سعت إلى تفريق المسلمين. فتخيل أهم مقدسات المسلمين أصبحوا يصلون خلف إمام واحد، وهذه من عبقرية الملك عبد العزيز ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل ولهذه الدولة. اليوم كل المسلمين اليوم لم تعد تجد مساجدنا في السابق في العالم الإسلامي كلها اليوم خلف إمام واحد، ما عدا مسجد واحد يقال أنا لما أشهده، لكن بحثت ويقال أنه لا يزال في المسجد الأموي توجد 4 منابر إلى اليوم. الأزهر كان فيه 4 منابر ولكن اليوم أصبح هناك منبر واحد. كل جامع في العالم الإسلامي أو حاضرة إسلامية أصبحت خلفه. هذا أثر من آثار هذه الدولة المملكة العربية السعودية.
طيب، على مستوى الحدود وعرفنا التفاصيل فيها، بدأنا ندخل الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة. تحديد احنا نتكلم في 1945 تقريبا، الملك فيصل يوقع على ميثاق الأمم المتحدة وتكون عضو أساسي طبعا في عصر الملك عبد العزيز.
طبعا هذا مهد له الحقيقة بالاتفاقيات اللي وقعها الملك عبد العزيز مع البريطانيين في العقير على سبيل المثال، وأيضا هناك اتفاقية مع الدولة المصرية طبعا برعاية بريطانيا، لأن كانت بريطانيا مستعمرة مصر في ذلك الوقت. أيضا المراسلات بين الملك عبد العزيز مع الأمريكان ولقاء بروزفلت في عام 1945. أدرك الملك عبد العزيز في وقتها أنه الاستقرار والأمن لهذه الدولة الوليدة يتطلب أن يكون ضمن المنظومة الدولية، فلم يدخل في عكس التيار. بل أن الملك عبد العزيز يعني من الحاجات اللي يمكن تغيب عن كثير من الناس أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية لم ينحاز لطرف من الطرفين، لم ينحاز للحلفاء إلا في نهاية الحرب عندما اتضح له بدون أدنى شك نهاية النازية. هذا قرار جريء لا يستطيع أن يتخذه أي شخص، خصوصا أنه في ذلك الوقت المملكة العربية السعودية دولة فقيرة جدا وتحتاج إلى مساعدات وإعانات من الجميع. ولذلك قبل إعلان دعم المملكة العربية السعودية للحلفاء كان لديها علاقات شبه طبيعية مع البريطانيين ومع الروس. لما تحولت روسيا أيضا إلى دولة بلشفية وبدأت تضطهد المسلمين قطع علاقته معهم بدون أدنى يعني تردد. استوعب أعداد كبيرة من اللاجئين المسلمين من تركستان اللي هم بين قوسين يطلق عليهم البخارية، وسكنهم في الطائف اللي هي قريبة من أجواء بلادهم. هذه هي اللي كونت هذا الرصيد الضخم للمملكة العربية السعودية، مبادئ واضحة تسعى لوحدة الإقليم، وحدة المنطقة، وحدة العالم. المملكة لا ترى في الصراعات خدمة لمصالحها، لأنه هذا التاريخ اللي عشناه أثبت صحة هذا الواقع. يعني المملكة العربية السعودية تكاد أن تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة وبعض أشقائنا في الخليج اللي من الخمسينات إلى هذا التاريخ وهي في تقدم وازدهار ونماء. هذا لا يمكن أن يكون لدولة تدخل في صراعات مع الجيران أو مع القوى الإقليمية. تخيل أنه اتفاقية عصبة الأمم اللي يطلق عليها في ذاك الوقت، يروح الملك فيصل رحمة الله عليه وكان وزير الخارجية ونائبا للملك إلى سان فرانسيسكو. تعرف ماذا يعني أنه يروح سان فرانسيسكو في 45؟ يعني سفر حوالي أسبوع بالطيارة، عملية شاقة جدا. ما الذي يدفع الملك عبد العزيز أنه يحرص على، لأنه يدرك أنه عنده قراءة جيدة للمشهد اللي جاي في العالم، وهذا يؤكد أيضا الاتفاق النفطي اللي حصل مع الأمريكان، لأنه يطرح كثير لماذا الأمريكان هم اللي أخذوا امتياز النفط وليس البريطانيين، لأنه الأمريكان حديثي عهد في المنطقة، إنما الإنجليز هم من بداية تأسيس المملكة، من قبل تأسيس المملكة وكانوا موجودين في العراق وفي الخليج. فمن الطبيعي وانت وقعت معهم اتفاقيات وهم اللي لهم ثقل سياسي في المنطقة ولهم قوات عسكري، ومع ذلك الملك عبد العزيز اختار أن يوقع مع الأمريكان. وعندما سئل قال كلمة بليغة جدا،
شمس شرق
بريطانيا شمس غربت أو على وشك الغروب، ولكن أمريكا شمس مشرقة. هذا الكلام وقت مبكر، لم تكن أمريكا هذه القوة، هذه هي القدرة، القراءة السياسية الاحترافية. أنا أعتقد أنه أيضا الملك عبد العزيز جزء من هالتكوين السياسي، وأنا باعتباري متخصص في الإعلام، الملك عبد العزيز كان مستوعبا لدور الإعلام، ولذلك كان يحرص على استقبال الصحفيين، حتى أن بعض الصحفيين صور بعض المعارك اللي خاضها الملك عبد العزيز في الصحافة الأمريكية. يعني تخيل اليوم عندنا بعض النخب، بعض القيادات خاصة اللي عندها اتجاه يعني ثقافة دينية، عندهم تحفظ في الإعلام. الملك عبد العزيز لم يكن لديه تحفظ، لأنه يعرف أنه هؤلاء لهم تأثير، وهذا التأثير ينعكس على استقرار المملكة. كيف ينعكس؟ لأنه في النهاية أنت تحتاج لعلاقاتك مع الآخرين. فإحنا نتكلم عن يعني حرص على أن يكون ضمن المجموعة الدولية وأن يكون ضمن المؤسسين، ولذلك هو من المؤسسين لعصبة الأمم المتحدة.
برضو المتطلع يشوف أن الدبلوماسية السعودية دائم ثابتة وجالسة تتطور في التعامل، تحدثنا عن الجانب ذا.
شوف، يمكن اللي يميز السياسة السعودية مثل ما أشرت هو ثباتها. الثبات هذا جاي منين؟ أنه القيم السياسية اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية واضحة المعالم. أمن، استقرار، رخاء، هذا يتطلب صفر مشاكل. أول مشاكل تواجه أي دولة هي الحدود، المعاهدات الدولية. طبعا المملكة لما قامت ما كانت فيه معاهدات سابقة، ما عدا يمكن بعض المعاهدات اللي أبرمها الشريف مع الإنجليز وما تمثل لنا إشكال، يعني كانت جدة تتوقف فيها الأساطيل البريطانية. ما عندنا موانئ في الخليج العربي ما عدا ميناء العقير، يمكن كثير من الشباب يتوقعون أنه ميناء الدمام قديم، هذا ميناء نشأ مع النفط، لكن الميناء الرئيسي على الخليج هو العقير. واستمرت المملكة العربية السعودية، لما أقول لك أنه كيف المملكة العربية السعودية لا تفكر بقضية التوسع، بمعنى أنه أنا في مثل دائم الحقيقة أحب أنا أسمعه ويعني أردده، أنا أعتقد أن السعودية تطبقه، المثل اللي يقول ربي ارزقني وارزق مني. هذه المملكة هذا مبدأها، إلى عهد تقريبا بداية عهد أو أواخر عهد الملك سعود، كانت المملكة العربية السعودية تجاريا تعتمد على دولتين، البحرين والكويت، وتعتبرها جزء منها، وليس إشكال. تطور النمو الدولة السعودية هو اللي فرض الحقيقة أن الدولة تفكر أن يكون لها موانئها الخاصة. هذا هو، هذا مهم. يعني ليس هو يعتبر أنه البضائع اللي تأتي من الكويت أو من العراق حتى أو من البحرين هي تبع السعودية، ما عندها مشكلة. يعني المصلحة صحيح للأشقاء لكن لا تشكل، لم يدخل في منافسة مع هذا. هذا مهم جدا، أنه إنما لما نمت المملكة وأصبحت احتياجات المملكة تفوق طاقة هذه الدول الشقيقة بدأ يصير الاهتمام. وإلى اليوم نجد هذه القاعدة هي اللي أنا في زعمي هي اللي تعزز علاقات المملكة سواء مع أشقائها أو مع العالم. يعني في قضية النفط على سبيل المثال، بعد حرب 73 صار في ارتفاع جنوني في أسعار النفط. المملكة حرصت على أنه يبقى سعر النفط في حد مقبول، لأنه هنا مهم جدا أنك تدرك أنك أنت عندك سلعة لن تنضب إلا بعد مئات السنين، فأنت لابد تفكر بأن يكون لها سوق دائم. فارتفاع النفط بشكل غير مبرر وتكلفته عالية عليك، أولا خطورة على منتجك، اثنين هذا الارتفاع حينعكس على المواطن، لأنه إحنا دولة نستورد تقريبا كل احتياجاتنا من الخارج. فارتفاع النفط معناه ارتفاع تكلفة واللي يدفعها المواطن بشكل. ولذلك حافظت المملكة، واجهت الحقيقة المملكة مشاكل مع بعض الأصدقاء في أوبك، ولكن بعد مرور فترة زمنية اكتشفوا أنه هذه السياسة السعودية هي الصحيحة، ولذلك المملكة لها فلسفة. أنا أعتقد أنه هذه الصفر أو هذا التصفير العملي للمشاكل سواء الحدودية أو السياسية هي نتيجة أن السعودية تؤمن بقاعدة القاعدة اللي الآن مطروحة سياسيا الجميع يفوز.
طيب على مستوى الثبات هذا جات بعض الأزمات، يعني نتكلم عن أزمة اللي هو 73 النفط، 2010 الربيع العربي وغيرها من الأزمات اللي مرت. كيف تعاملت المملكة مع هذه المنعطفات؟ كيف أدارتها؟ خليني أقولها،
أنا أعتقد أن المملكة هي من الدول القلائل اللي ما تواجه مشكلة في إدارة الأزمات، لسبب واضح أنه الرؤية واضحة، الثوابت السياسية واضحة. يعني ثوابت المملكة لا تتعارض مع علاقاتها العربية وعلاقاتها الدولية. أعطيك على سبيل المثال، اليوم احنا نشهد على وسائل الإعلام خلاف سعودي أمريكي. السؤال، هل هذا أول خلاف يحدث بين المملكة العربية السعودية وأمريكا؟ لا. طيب ليش هذا الموضوع مثار جدل واهتمام الناس؟ لأنه حلفاء. تاريخ المملكة العربية السعودية وأمريكا من 45 وهم في تحالف استراتيجي. طيب لا شك أنه بلد مثل المملكة العربية السعودية مصالحها وإن تقاطعت في كثير من الأحيان مع الأمريكان لها مصالح قد تتعارض مع المصالح الأمريكية. طيب هل هذا الواقع أو هذا الخلاف جديد؟ أجبنا أنه ليس جديد. أعطيك على سبيل المثال، في الخمسينات أظن في 54 أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء حلف لمواجهة الناصرية والتيار القومي والشيوعية في المنطقة، ما سمي بحلف بغداد في سنة 54. المملكة قوة سياسية معنوية هائلة، لكن لم تكن في ذلك الوقت قوة اقتصادية كبيرة. تمام؟ طبعا هذا الحلف مكون من تركيا والأردن والعراق وباكستان والمملكة المتحدة بريطانيا أمريكا، وكانوا حاطين المملكة اسم المملكة ضمن القائمة باعتبار أنها تحصيل حاصل موافقة المملكة. فاجأت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة برفض هذا الحلف. وممكن أي واحد من المشاهدين يكتب عن كلمة الملك سعود في ضد حلف بغداد. تخيل في ذلك الوقت العداء مع الناصرية في أشده، كانت الناصرية تشكل تهديد أساسي، وكانت تستهدف المملكة العربية السعودية والكيان. ومع ذلك لم تتردد المملكة العربية السعودية لحظة بأن ترفض هذا الحلف. ليش؟ لأن الرؤى واضحة، المبادئ ثابتة، هي دولة الله عصمها من الاستعمار فلن تساعد في عودة الاستعمار مرة أخرى للمنطقة. هذا الحلف سيعني وجود قوات دائمة، وهذا مكلف للعرب. المملكة لم تتردد، هذه أول وحدة. أو ثاني وحدة، أول وحدة هي في لقاء روزفلت مع الملك عبد العزيز، لما حاول الحقيقة أنه يستثمر ضعف المملكة الاقتصادي وحاجتها للمساعدات بأن يحصل على تنازل في القضية الفلسطينية، رفض الملك عبد العزيز. وليمكن أي واحد الآن يبغى يتأكد يرجع إلى مذكرات روزفلت اللي كتبها، أنه هذا الرجل لا أمل يرجى منه بأن تحصلوا على تنازل منه في القضية الفلسطينية، مع أنه كنا بحاجة في ذلك الوقت. دولة ما عندها موارد تعتمد على المساعدات، ومع ذلك لم تتغير. تمام، جت 54 كما ذكرنا، وجت 73 لما أخذت الشقيقة مصر قرار حرب أكتوبر، وقفت المملكة العربية السعودية بكل طاقتها. ما كان عندنا جيوش كبيرة، كان عندنا نفط، والنفط على فكرة اللي يقلل من قيمة قطع إمدادات النفط، النفط هو حياتنا، هو دخل ليس بيك. لنا دخل إلا النفط، ما عندنا شيء ثاني. ولما نمنعها من الغرب، من اللي كان يشتري؟ ما كان يشتري إلا الغرب في وقتها، لم تكن في الصين ولا كوريا، ما في إلا اليابان فقط في الشرق، الباقي كله الأمريكا والغرب يعني بشكل عام. ومع ذلك لم نتردد. ولما جاء كيسنجر ويعني وقال احنا كيف انت تاخذ كذا وشعبك، قال احنا عشنا على اللبن والتمر آباءنا وأجدادنا ومستعدين احنا نعيش، ما بالقضية قضية فلوس. ويمكن اللي يتابع تصريحات سمو الأمير تركي الفيصل أخرج معلومة ما كانت متداولة، أنه كيسنجر أرسل ورقة غير رسمية للملك فيصل فيها تهديد بأنه سوف يكون هناك ضربة للسعودية إن لم تتراجع عن قطع النفط. لم يغير شيء هذا الكلام. طبعا هذا الكلام، هذه الورقة أيضا يؤكدها ما نشره الحقيقة وزير الدفاع البريطاني في ذلك الوقت قبل شهر تقريبا، نشر مذكراته أنه اتصل به في 73 وزير الدفاع الأمريكي، وبحثنا خطة لإنزال قوات في الخليج العربي لاحتلال منافع النفط، وكانت الأمور جاهزة. فمع ذلك لم تتردد ولم تتراجع القيادة السعودية. هذا 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 الموقف الثالث اللي بين المملكة العربية السعودية والحليف الأساسي اللي هو أمريكا. طبعا قضية ثانية اللي حصلت، الأحداث اللي حصلت يمكن في قبلها حدث حصل في 84 عندما قررت المملكة العربية السعودية أنها تؤمن نفسها وتحدث توازن في القوة في المنطقة، وحصلت على صواريخ رياح الشرق من الصين بطلها بندر بن سلطان. لما علمت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا صار صدمت إشكال كبير، والحقيقة حتى تجاوز السفير الأمريكي حدوده الدبلوماسية وحدود اللياقة، فطرد من المملكة العربية السعودية، وأظنه أول سفير يطرد للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الملك فهد. المملكة هنا واضحة المسائل. أيضا في أحداث الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، فيها حدثين مهمين الحقيقة. أولا محاولة الأمريكان تهيئة الوضع لسيطرة عملاء إيران على البحرين. شفنا قرار الملك عبدالله رحمة الله عليه وأشقاء دول مجلس التعاون بإرسال قوات درع الجزيرة، ويمكن الجميع يتداول يعني التعبيرات الغاضبة لرأي وزيرة الخارجية الأمريكية في هذا. ونعرف أنه مشروع التغيير الشرق الأوسط كل ما حدث هو مشروع أمريكي. صحيح نحن حلفاء، لكن لا يعني أنه نقبل بكل ما يفعلون. أيضا ما حدث في مصر، إحنا لا يعني كان لنا دور رئيسي مع القيادات في مصر اللي عكست اتجاه هذه العملية التي يراد أن تتم في المنطقة، وهذا على خلاف ورغبة الأمريكي. الأمريكي هو يدرك هذه الحقيقة، لكن طبعا اللي يحدث هو خلاف، أنا أسميه خلاف يعني خلاف الهوامش في العلاقات السعودية الأمريكية. لأنه العلاقات السعودية الأمريكية في رأيي إنها وصلت إلى مرحلة من النضج، والعلاقات الاستراتيجية اللي مبنية على مصالح حقيقية بين البلدين، والمصالح بشكل أكبر هي للولايات المتحدة الأمريكية، تجعل القرار ليس في البيت الأبيض، إنما فيما يسمى بالحكومة العميقة في الولايات المتحدة. بمعنى، خلينا نتكلم بصراحة، وهذه من الحاجات اللي يمكن كثير من الناس
ما يعرفون
لا يدركها، أنه إحنا طبعا نعرف إحنا في واقعنا في العالم العربي والإسلامي أنه كثيرا ما تكون القيادة الفعلية هي للجيوش والعسكر يعني، وبطرق مختلفة. لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة القول الفصل هي للبنتاغون، لوزارة الدفاع الأمريكية. ولذلك الحكومة العميقة في الولايات المتحدة هذه فيها الحكماء الولايات المتحدة الأمريكية اللي يديرون، يعرفون حقيقة الوضع الأمريكي والقوة الأمريكية، ولذلك هم علاقاتهم قوية بالمملكة، لا يفرطون في المملكة، وكل ما يحدث هو اختلافات هامشية تكتيكية يعني، لكن العلاقة ستظل استراتيجية. ويمكن اللي يتابع أنه في ظل هذا الهجمة الشرسة اللي تشنها وسائل الإعلام الأمريكية وتصعيد الخلاف، اليوم رئيس هيئة الأركان الأمريكية يعلن أنه هناك تنسيق أمني قوي بين المملكة، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقوم بعملية مساعدة المملكة في بناء قوتها العسكرية ومنظومتها. هذا يؤكد أنه القواعد اللي قامت عليها أو أقيم عليها هذا التحالف هي قواعد دائمة وصامدة، لأنها قائمة على مصالح حقيقية تراعي الأطر العامة، وأيضا تتمسك بالسيادة. لم تتخلى المملكة في يوم الأيام عن سيادتها السياسية، سيادتها بمعنى ثوابتها السياسي. ولذلك لما اخترقت الولايات المتحدة في 54 تفاجأ الأمريكان، كانت صدمة للأمريكان، قاعدوا يحللوا كيف يعني احنا نقدم مشروع يقضي على عبد الناصر،
السعودية
وبعدين السعودية ترفضه. هذا هنا أخذوا درس، لأنه في قيمة أساسية عندنا هنا، ما نقبل، عندنا دوائر في قاعدة شرعية، الأقربون أولى بالمعروف. إحنا ربنا نبينا أوصانا على سابع جار، معناته ماذا يعني؟ هذا يعني الجار الأول حقه أكبر
أكبر من غيره،
هذه هم السياسة اللي مبنية على المصالح المادية ما يستوعبون هذه الأشياء، القيم، هذه المبادئ. يعني المملكة إلى وقت قريب على العداء اللي بين اللي نتعرض له من النظام الإيراني، عندما تأتي أزمات إنسانية تجد المملكة في أول الدول الداعمة. هذه المسائل لا تدخل، لم تمنع المملكة في يوم من الأيام مسلما دولته على عداء، بل القيادات، كانت القيادات المصرية الناصرية في عهد عبد الناصر يأتون إلى الحج سنويا وهم في الإذاعات يهاجمون المملكة. هذه قضية مختلفة. هذا هو اللي جعل هذه السياسة مستقرة. طبعا ليش احنا نعيد نكرر؟ لأنه الناس تستغرب اليوم، لأنه ما تعرف هذا التاريخ، ويقيسون بحركة علاقات الدول. العلاقات الدولية للسعودية مختلفة، هي علاقات قيمية، ويمكن هذا أكثر شيء مكلف للمملكة العربية السعودية. صعب أنك تعيش في عالم بقيم والعالم الآخر لا يتبنى هذه القيم. مصالح مصالح، لكن ثبت أيضا أنه حس 70 أو 80 سنة هذه القيم
مستمرة،
هي اللي أنجتنا وهي اللي جعلتنا نتزايد. اليوم وضع المملكة العربية السعودية سياسيا أكبر بأضعاف المرات مما كانت عليه على سبيل المثال قبل 10 سنوات.
شكرا لك دكتور.
أنا سعيد، شكرا لك.